بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد ابن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله عز وجل أن كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في مستقر رحمته، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أسأل الله عز وجل أن كما حرصتم على حضور هذه المجالس التي هي من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجعلنا نجتمع في دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، حياكم الله وبياكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل الجنة مثوانا ومثواكم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأفاضل، إن من أفضل نعم الله عز وجل على عبده أن يهديه لسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف لا وقد قال الله جل في علاه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. كيف لا وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الإيمان، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أولئك الذين يسابقون ويسارعون ويبادرون إلى الخيرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأفاضل، إن الإنسان حينما يقلب صفحات التاريخ وحينما يرجع إلى تلك الأزمان الفاضلة يجد أولئك الرجال بادروا وسابقوا وسارعوا إلى عبادة ربهم جل وعلا، ما أن يسمعوا من نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سنة إلا وبادروا إليها. وتأملي وتأمل أيها الأخ المبارك وأيتها الأخت المباركة تلك الأحاديث الفاضلة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ يا رسول الله، أي العمل خير؟ يا رسول الله، ما أفضل الأعمال؟ يا رسول الله، دلنا على أفضل الأعمال. وهكذا تتوالى أسئلة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا؟ ليبادروا إلى تلك الخيرات وليبادروا إلى تلك الطاعات. يأتي رجل ويشتكي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن فرع الدين قد كثرت عليه: فدلني على الخير يا رسول الله. فيرشده النبي صلى الله عليه وسلم ما يوافق حاله. ثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتيه آخر ويسأله عن شيء وعن عمل وعن أمر: هل إذا فعلت هذا يا رسول الله أنال كذا وكذا؟ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم يبادر إليه. يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال. وتأملوا تلك الشكاية التي شكاها جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وانظر إلى الشكوى، وقلما توجد هذه الشكوى في زماننا اليوم. إن شكايتهم تختلف عن شكايتنا اليوم. إنهم حينما يشكون لا يشكون لأمور الدنيا فقط، وإنما يشكون لأمور الآخرة أيضا. جاء نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المهاجرين. المهاجرون كانوا في مكة، كانت لهم دور، وكانت لهم تجارات، وكانت لهم أشياء ينعمون بها. لكنهم حينما هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة تركوا تلك الدور وتركوا تلك التجارات وتلك الأموال وتلك القرابات من أجل الله ورسوله، من أجل أن يطبقوا شرائع الدين. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة وسموا بالمهاجرين. بقي الأنصار وهم أهل المدينة عند تجاراتهم وعند أولادهم وعند بيوتهم، كانوا أكثر حظ من المهاجرين في الأموال والتجارات. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتأملوا أيها الإخوة تلك الشكاية من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: يا رسول الله، ذهب إخواننا من أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قالوا: يا رسول الله، وتأملي وتأمل يا رسول الله، يصلون كما نصلي لا إشكال حينئذ، ويصومون كما نصوم، ولكنهم يتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. هذه شكوى جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على عمل إذا فعلتموه أدركتم به من سبقكم، ولم يدرككم من بعدكم إلا رجل عمل مثل عملكم أو أكثر؟ قالوا بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. فرجعوا أولئك المهاجرون إلى بيوتهم فرحين بذلك العمل. انظري وانظر أيها الأخ المبارك كيف أنهم يفرحون بهذا العمل. لماذا؟ لأنهم نالوا أمرا عظيما يسبقون به من سبقهم ويدركون به من سبقهم، ولا يدركهم أحدا بعدهم إلا من عمل مثلهم أو أكثر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. فرجعوا وبدأوا يعملون بهذا العمل. ولكن إخوانهم من الأنصار هل قالوا نحن أولو تجارة؟ هل قالوا نحن عندنا من الأموال ما نفعل به من الصدقات ومن العتق ومن الأعمال ما لا يفعله إخواننا المهاجرون لأنهم قليلي ذات اليد، ولأنهم ليس عندهم من المال ما يطبقون به تلك السنن؟ لا، وإنما قالوا نحن نبادر أيضا كما يبادرون. فبدأوا يعملون كما يعملون. ف سمع المهاجرون أن الأنصار بدأوا يطبقون ذلك العمل كما هم يطبقون. فقال النبي صلى الله، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الشكوى لم تنتهي أيها الإخوة والأخوات. رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الشكوى لا زالت عند الحاكم، يرجعون إليه ولا زالوا يرجعون تلك الشكوى وما فيها. فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، سمع إخواننا من المهاجرين من الأنصار الذي قلت فعملوا كما عملنا. يعني ليس هناك الآن تنافس بيننا وبين، ليس هناك مفارقة بيننا وبينهم، إنهم عملوا مثل ما عملنا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، إن المتأمل لصفحات التاريخ لا يجد أن أولئك الرجال الأفذاذ وتلك النساء المباركات سطروا لنا من الأعمال ما يعجب له الإنسان، وفي نفس الوقت والله أننا نعجب لحالنا اليوم، وكيف أننا من الذين لم يبادروا لكثير من الأعمال. وحتى نبين بعض نماذج الصحابة رضي الله عنهم في تطبيقهم للسنة وحرصهم على السنة. وانظري وانظر أيها الأخ المبارك ماذا حالنا اليوم، كيف يصبح الإنسان ما أن يصبح إلى أن يمسي وتفوته كثير من الطاعات. يؤذن المؤذن كل يوم 5 مرات وفي كل أذان 5 سنن ولا يطبق في هذه من هذه السنن إلا شيئا يسيرا، ثم بعد ذلك يبحث ويقول لماذا قلبي قاسي ولماذا قلبي معرض ولماذا لا أحس بلذة الإيمان ولذة الطاعة وإلى غير ذلك من الأمور التي ربما نستنكر قلوبنا معها. اسمع إلى تلك النماذج النيرة. جاء في صحيح مسلم من حديث النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس، وتأملوا السند لأن هذا السند له شأن في درسنا اليوم. جاء في صحيح مسلم من حديث النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال، حدثني عنبسة بن أبي سفيان قال، سمعت أم حبيبة تقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة وهي راوية الحديث، فما تركتهن منذ أن سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال عنبسة الذي روى هذا الحديث من أم حبيبة، فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال عمرو بن أوس، ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم، ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. وتأمل، وهذا السند يتوالى ويتوالى، وكل واحد منهم يقول ما تركتهن منذ سمعتهن من فلان، يقصد الذي روى عنه. أيها الإخوة، ماذا يوحي لنا هذا السند وما توحي لنا تلك الكلمات؟ إنهم فرحوا وطبقوا وعملوا وبادروا وسارعوا حتى نالوا تلك الفضائل ونالوا ذلك الإيمان العظيم الذي دفعهم لتلك الأعمال العظيمة. ثم سطر لنا التاريخ ما تعجب له الأسماع والعقول والأذهان من ذلك التطبيق العظيم. وخذ مكانا وخذ نموذجا آخرا. جاء في حديث علي رضي الله عنه والحديث في الصحيحين أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى في يدها، والرحى ذلك الذي يدق به الحب حتى يكون دقيقا. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي، وهذا من الحرب، يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم السبي، فانطلقت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها لتطلب من النبي صلى الله عليه وسلم سبي، أحد السبي خادم يخدمها في بيتها، فلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم في البيت. ولقيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخبرتها أنها تريد خادما، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت فاطمة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة إليها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت علي وفاطمة رضي الله عنهما. وقد تقول عائشة تقول فاطمة ويقول علي رضي الله عنه: وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم لنستوي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على مكانكما، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدمه على صدري، ثم قال: ألا أعلمكما خيرا مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما أن تكبر الله 34 وتسبحاه 33 وتحمداه 33، فهو خير لكما من خادم. والحديث في الصحيحين. في رواية لمسلم قال علي رضي الله عنه: واسمعي واسمع حينما اسمعون تلك الأخبار، قال علي رضي الله عنه: ما تركته منذ سمعته من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس هذا العجب، ولا ينتهي العجب إلى هنا. قيل لعلي رضي الله عنه: ما تركت هذا العمل، يعني حينما توي لفراشك تسبح الله عز وجل 33 وتحمده 33 وتكبره 34، ما تركت هذا العمل ولا ليلة صفين؟ وتعلمون أن ليلة صفين كان علي رضي الله عنه قائدا لجيش فيها، وقائد الجيش يرجع إليه في أمور كثيرة، ولا شك أنه يكون مشغولا، ولا شك أن تلك المعركة وموقعة صفين كانت موقعة أهمة الصحابة رضي الله عنهم، وأشغلتهم كثيرا. لماذا؟ لأنهم حدثت بين المسلمين لأمر لا يسوغ لنا أن نتكلم فيه، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن يقولوا أن الصحابة رضي الله عنهم المصيب منهم له أجر والمخطئ له أجر، فهم يدورون في دائرة الأجر. هذا لا يهمنا، وإنما يهمنا في درسنا أنه قيل لعلي رضي الله عنه: ما تركت هذا العمل ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين، ولا ليلة صفين. وخذ مثالا ثالثا: ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي على الجنازة ويذهب إلى البيت مباشرة، ولم يكن يذهب يتبع الجنازة حتى تدفن، لأنه رضي الله عنه وأرضاه لم يكن يعلم أن هناك أجرا ومثوبة لمن صلى لمن تبع الجنازة حتى تدفن، فكان يصلي عليها ويذهب إلى البيت. فلما قيل له وأخبر بالفضل الوارد في اتباع الجنازة حتى تدفن، وأنه كما أن لمن صلى على الجنازة له قراط، والقراط كما جاء في صحيح مسلم مثل جبل أحد من الحسنات، ولما أخبر ابن عمر رضي الله عنهما أن أيضا لمن تبع تلك الجنازة حتى يصلى عليها أن له قراطا آخر، أن حتى تدفن لمن تبع الجنازة حتى تدفن أن له قراطا آخر، ابن عمر رضي الله عنه من هول هذا الموقف ومن هول هذا الخبر لم يصدق، حتى أرسل إلى أبي هريرة رضي الله عنه ليسأله، وكان قائدا سعد بن أبي وقاص عند عبد الله بن عمر، إذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال: يا عبد الله بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قراطان من أجر، كل قراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. فأرسل ابن عمر خبابا إلى عائشة أيضا يسألها. انظروا كيف أنهم يستحسرون لفوات السنة. فجع ابن عمر بهذه السنة التي سمعها، لم يصدق هذا الخبر، لم يصدق خبر أبي هريرة. ليس لأن أبا هريرة رضي الله عنه ليس مصدقا عنده، لا معاذ الله، وإنما أيضا من هول هذا الموقف أرسل إلى عائشة رضي الله عنها يسألها عن قول أبي هريرة رضي الله عنه، ثم يرجع ويخبره ما قالت. لما أخبره أن عائشة رضي الله عنها قالت صدق أبو هريرة رضي الله عنه، أخذ ابن عمر قبضة من حصباء المسجد يقلبها في يده. لما رجع إليه ذلك الذي سأل عائشة رضي الله عنها ما قال وسمع ما قالت عائشة رضي الله عنها وأن أبا هريرة صدق، ضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض، ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. جاء في رواية أن سالم ابن عبد الله بن عمر قال: ما ترك أبي هذا العمل منذ أن سمعه حتى مات. وهذه همة عظيمة. خذ مثال الرابع والأمثلة كثيرة، ولكن أختم بهذا المثال حتى لا يضيق بنا الوقت. عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأرضاه سمع أن قريبا له خذفا، والخذف أن يأخذ الإنسان حجارة صغيرة ويضعها بين أصبعيه، ربما تكون السبابة والسبابة الأخرى، ثم يضرب بها بقوة حتى يضرب بها آخرا، أو ربما يضعها من الناس من يضعها على بين إبهام وسبابة. والخذف هو الضرب بحصى صغير بقوة كما يعلمه البعض. فنهاه عبد الله بن مغفل، نهى هذا الرجل وهو قريبا له، نهاه أن يخذف، وقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، يعني هذه حجارة صغيرة ما تصيد صيد ولا تأخذ عدوا وتنكر به، ولكنها تكسر السن وتفقع العين، قد تضر بها أخا لك وتفقع عينه، يعني تفقع عينه وتنكأ وتكسر سنا. ثم عاد هذا الرجل القريب وخذف مرة أخرى، فقال له عبد الله المغفل أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف ثم تخذف، لا أكلمك أبدا. والحديث جاء في الصحيحين، والنماذج في الحرص على السنة والمبادرة إليها كثيرة جدا. ولكن أيها الإخوة وأيتها الأخوات، ما حالنا اليوم مع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إننا أيها الإخوة حينما ننظر في حالنا اليوم نجد أن هناك تفريط عظيم في السنة. لماذا نشتكي أيها الإخوة وأيتها الأخوات؟ لماذا نشتكي من أننا قلوبنا ليس فيها زيادة إيمان، أو أن فيها قسوة، أو أننا لا نستحضر في صلاتنا، أو أننا لا نستشعر ما نقول في صلاتنا؟ أين أنت وأين أنت عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ كم سنة فرطت فيها وكم سنة فرطت فيها ثم تستنكر قلبك؟ لماذا تستنكر قلبك؟ ما حالك في الحضور إلى الجمعات؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أوس بن أوس الثقفي ورواه أبو داود والترمذي في سننهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتأمل أيها الأخ المبارك هذا الحديث وكبر وقل كيف أفرط في هذا الحديث. يقول وهذا الحديث بالمناسبة صححه الشيخ الألباني والشيخ عبد الله السعد، وسألت عنه الشيخ سليمان العلوان وأيضا حسنه، فهو صحيح ولو أن فضله عظيم جدا. واسمع إلى ما هو وما وصل الحد في تفريطنا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عن يوم الجمعة: من بكر وابتكر، من بكر وابتكر، لاحظ يعني بكر لصلاة الجمعة، ومشى ولم يركب، يعني مشى على قدمه ولم يركب الدابة. من بكر وابتكر ومشى ولم يركب، ودنا واستمع للإمام ولم يلغو، كان له بكل خطوة خطاها أجر سنة صيامها وقيامها، أجر سنة صيامها وقيامها. من بكر وابتكر وغسل واغتسل، التبكير والاغتسال، ومشى ولم يركب، هذا الأمر الثالث، يمشي على قدمه ولا يركب الدابة، ودنا من كان في الصفوف الأولى، واستمع حينما يخطب الإمام ولم يلغو ولم يتكلم، هذه الخمسة أمور قال كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. ما أعظم هذا الأجر وما أعظم هذه المثوبة. وتأمل حال الصالحين اليوم كيف أنهم يأتون على حينما يخطب الخطيب لصلاة الجمعة أو أثناء الخطبة وفاته هذا الفضل العظيم. كل أسبوع يفوتنا هذا الفضل، ولا زال هذا الفضل يفوتنا، ومع ذلك أيها الإخوة وأيتها الأخوات لازلنا في غينا ولازلنا في تفريطنا عن سنن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنتم وأنتن أيتها الأخوات أيضا تأملي في صلاتك، والله أنني أعجب عجبا كثيرا من امرأة تصلي وأمامها أطفالها يدورون عليها يمنة ويسرى، فأي استشعار تستشعرين، وأي صلاة تدخلين فيها، وأي ألفاظ تتدبرين، وأي هيئة في سجودك تستشعرين، كيف تستشعرين ذلك وأنت عندك أصوات، وربما إحدى الأخوات تصلي عند التلفاز أو إلى غير ذلك، ومنهم من يصلي عند من يتحدث ويستمع إلى المتحدث وما يقول وإلى غير ذلك. كيف نريد الاستشعار بالصلوات؟ ما الذي يضرك أيتها الأخت المباركة حينما تجعلين في بيتك غرفة مستقلة بعيدة عن الضوضاء وعن اللجاج وغيرها، وتصلين فيها ركعتين تقبلين بها لله عز وجل، حينما تصلين الفرائض تصلين لله عز وجل باستشعار وقرب من الله عز وجل، كم سنة فرطت فيها. والله أيها الإخوة وأيها الأخوات، سوف نكشف بإذن الله تعالى في هذه الأيام الأربع عن سنن ربما بعضكم هناك من السنن أول مرة يسمعها، ولن أتكلم في سنة بإذن الله تعالى إلا بنص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحينما أقول هذا الأمر من السنة فطالبوني بالدليل، لأن شريعتنا ميزت بالدليل، ليست كتلك الشرائع اليهودية والنصرانية والمجوسية وغيرها من الشرائع التي لهم قوانين وضعية، حينما يضعون قوانينا في يوم ويومين وسنة وسنتين وثلاث سنوات ويغيرونها بعد أربع سنوات وغيرها، لكن شريعتنا ميزت بالدليل والنص، ولذلك سوف نمتثل ذلك النص العظيم وذلك وتلك الميزة العظيمة التي هي شريعتنا التي ميزت بهذا الأمر. أيها الإخوة، إن الصحابة رضي الله عنهم وسلف حينما سمعوا بتلك السنن نبذوا أولئك الذين يسمعون بكثير من السنن ولكنهم لم يوفقوا للتطبيق. كم من إنسان سمع بسنن كثيرة ولكنه لم يوفق للتطبيق والعمل، فما فائدة ذلك العلم الذي تعلمته أنت؟ كان السلف رحمهم الله يذمون من يعلم ولا يعمل، وكذلك من يجمع العلم بلا عمل. ولما بكر أصحاب الحديث مرة على الأوزاعي التفت إليهم وقال لهم، واسمع إلى كلام الأوزاعي رحمه الله، التفت إليهم لما بكروا إليه مرة من المرات، قال لهم: كم من حريص جامع جاشع ليس بمنتفع ولا نافع. كم من حريص جامع جاشع، يعني يجشع في وعنده حرص وطمع في أخذ هذا العلم لكنه ليس بمنتفع ولا نافع، نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا حينما قيل لأولئك للسلف رحمهم الله، لأحد السلف قال لآخر وهو لآخر يستكثر من العلم ولا يعمل، وهذا كحال بعضنا مع شديد الأسف، يستكثر من العلم ولكنه لا يعمل، قال له: يا هذا، إذا أفنيت عمرك في جمع السلاح فمتى تقاتل؟ وهذا هو حالنا، إذا أفنينا عمرنا في أننا نعلم أن هذه السنة وهذه السنة ونعرف هذه السنة فمتى نعمل؟ إذا أفنيت عمرك في جمع السلاح فمتى تقاتل؟ ولذلك الخطيب البغدادي رحمه الله له كتاب عظيم اسمه اقتضاء العلم العمل، وأنا أنصح بقراءة هذا الكتاب العظيم. الخطيب البغدادي لماذا ألف هذا الكتاب اقتضاء العلم بالعمل؟ لما رأى كثرة من يهتم برواية الحديث وحفظ الحديث مع قلة العمل، ألف رسالة قيمة عنوانها اقتضاء العلم بالعمل، اقتضاء العلم العمل، ليخبر أولئك الناس أن العلم لا بد له من عمل، وأنه بلا عمل لا ينفع كثيرا، و ربما يكون للإنسان حجة عليه إذا علم أن هذا الأمر من الأمور الواجبة ولم يعمل به ويقال له: علمت فماذا عملت؟ للسنن أيها الإخوة، وهذا أنتقل إلى مبحث آخر، أقول إن من اتباع السنة إن اتباع السنة له ثمرات عظيمة. أعظم ثمرة حينما تستشعرونها ونستشعرها كلنا محبة الله جل في علاه لعبده صلى لعبده رضي الله عنه ورحمه. حينما يحبك الله عز وجل وتمشي على هذه البسيطة وعلى هذه الأرض، والله عز وجل يحبك من فوق سبع سماوات. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. محبة الله لعبده، هذه أول الثمرات، محبة الله لعبده. ثاني هذه الثمرات ما تترتب عليه تلك المحبة. يقول النبي، يقول الله عز وجل: فإذا أحببته قلت سمعه الذي يسمع به، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. إذن ثاني ثمرات السنن وتطبيق السنة معية الله عز وجل لعبده، فلا يصدر من تلك الجوارح إلا ما يحب الله عز وجل. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، معية الله لعبده. ثالث هذه السنن استجابة الله لعبده الدعاء. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن إجابة الدعاء هذه ثالث الثمرات. رابع هذه الثمرات أن السنن والنوافل تجبر الخلل الحاصل في الفرائض. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به من انتقص من فريضته، ثم يكون سائر عمله على ذلك. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي. إذن رابع هذه النوائل التي ينالها من طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه السنن تجبر الخلل الحاصل في تلك الفرائض. خامس هذه الثمرات في تطبيق السنة حياة القلب، فإن الإنسان إذا طبق سنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يحيا قلبه. فالعبد إذا كان محافظا على السنة كان حيا في قلبه، ولذلك هذا من أعظم الأمور كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. سادسا من ثمرات تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم البعد والعصمة من الوقوع في البدعة، فإن الإنسان إذا طبق السنة كان من أبعد الناس عن البدعة، لا يتعبد لله عز وجل إلا بما عرف، ولا يعرف إلا سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكم هم كثير أولئك الذين يطبقون كثيرا من الأمور يظنون أنها سنة وهي ليست بسنة، ولكنهم من تفريطهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وجهلهم جعلهم ذلك يقعون في تلك البدعة. أيها الإخوة، إن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي سوف نتكلم عنها وسوف ندخل بها وسوف أشرع في المقصود بإذن الله تعالى الآن، سوف أقسم هذه السنن إلى قسمين. القسم الأول سنن موقوتة، يعني لا بد أن يطبقها الإنسان في أوقات محددة. والقسم الثاني سنن غير موقوتة، وربما تأتينا سنن غير موقوتة القسم الثاني بعد درسين تقريبا. نبدأ في القسم الأول وهو السنن الموقوتة. والسنن الموقوتة سوف أقسمها إلى سبعة أوقات. عندنا في اليوم والليلة خمسة أوقات، سوف أقسم هذا إلى سبعة أوقات تبعا لكثرة السنن. أول وقت سوف أتكلم عنه هو ذلك الوقت الذي أول ما يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وقت ما قبل الفجر، هذا الوقت الأول. الوقت الثاني هو وقت الفجر. الوقت الثالث هو وقت الضحى. ثم أتكلم عن الوقت الرابع ووقت الظهر، ثم أتكلم عن الوقت الخامس وقت العصر، ثم أتكلم عن الوقت السادس وهو المغرب، ثم أتكلم عن الوقت السابع وهو العشاء. وتلك أوقات سبعة سوف نستعرض سنن النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت. ولن أتكلم إلا عن السنة، لأن المكروهات لن أتطرق لها لضيق الوقت، ولكن عرضا سوف أذكر بعد كل وقت المكروهات أعدها عدا، والذي يعده هو الذي ورد فيه الدليل، لكن لن نفصل فيه كما نفصل في السنة، لأن حديثنا كله عن السنة، السنن فقط ليس المكروهات. ولو أتكلمنا عن السنة والمكروهات لأخذنا ربما عشرة دروس، وربما بعضكم يتعجب لماذا كل هذه الدروس الكثيرة عن السنن في اليوم والليلة. أقول لكثرة السنن ولكثرة غفلتنا عن هذه السنن حتى ظننا أن في اليوم والليلة لا يوجد إلا ستة أو سبع أو عشر سنن، وإنما يوجد سنن كثيرة. ولن أتكلم عن المكروهات بالتفصيل، ولكن سوف أعدها سردا من أجل إتمام الفائدة. أبدأ في الوقت الأول وهو وقت ما قبل الفجر، وسوف أتحدث عن من استيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم حتى منامه عليه أفضل الصلاة والتسليم، ما الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم، وما هي تلك السنن اليومية، وتكلم عن السنن اليومية لا السنن الأسبوعية ولا السنن الشهرية ولا تلك السنن التي ربما تحدث بعض المرات، لأن هذه الأمور وهذه السنن ليست سنن يومية. ولو حصلنا جميع كل السنن ربما أخذنا في ذلك دروسا كثيرة أيضا جدا، ولذلك سوف أتحدث عن سنن معينة في وهي سنن يومية فقط. إذن مثلا على سبيل المثال الغسل وما يدور فيه ومن سننه وإلى غير ذلك لن أتطرق له. لماذا؟ لأن الغسل ليس سنة يومية. أيضا هناك سنن ربما تتعلق ببعض الأشخاص، ولكن لن أتكلم عن تلك السنن التي تتعلق ببعض الأشخاص. مثال ذلك هناك سنن لا تتعلق إلا بالمؤذنين والأئمة، لن أتكلم عنها اختصارا للوقت وحصولا للمطلوب، وقصدي في ذلك السنن التي يطبقها كل إنسان، ليس لأنه فقط حصل على شيء معين كإمامة أو أذان أو قضاء أو إلى غير ذلك، وإنما أتكلم عن تلك السنن التي يطبقها كل إنسان. ونأتي إلى السنن التي تتكرر علينا في اليوم والليلة، ونبدأ في الوقت الأول وهو وقت ما قبل الفجر، وسوف أتكلم عن هذا الوقت. وهذا الوقت أقسمه إلى قسمين: وقت ما قبل الفجر، القسم الأول هو قيامه صلى الله عليه وسلم من النوم، وما هي السنن التي كان يطبقها النبي صلى الله عليه وسلم حين قيامه من النوم، والثاني السنن التي كان يطبقها النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه لليل. أتكلم عن القسم الأول، وهي السنة التي كان يطبقها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حين قيامه من النوم. فيه عدة سنن. أول هذه السنن أن يشوص الإنسان فاه بالسواك. وشوص الإنسان فاه بالسواك معناه دلكه بالسواك. ويدل على ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. وسوف يأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم آخر الليل، وسوف يأتينا أن هذه السنة إذا يطبقها النبي صلى الله عليه وسلم حين يقوم من نومه، والحديث متفق عليه. وربما يسأل سائل ويقول: هل إذا قمت من كل نوم حتى لو كان في الظهر أو غيره أطبق هذه السنة سنة السواك؟ نقول: الحديث نص في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشوص فاه بالسواك حينما يقوم من الليل، ولكن لا يعني هذا أنه ليس من السنة أن يطبق الإنسان السواك حين يقوم من في الأيام الأخرى، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هذا العود البسيط الذي غفلنا عنه يرضي الرب جل وعلا من فوق سبع سماوات. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. مطهرة للفم نأخذ منه أن الإنسان إذا تغيرت رائحة فمه فإن من السنة أن يستاك. وسوف يأتينا لاحقا أن هناك مواضع يتأكد فيها السواك، وهناك مواضع لا يتأكد فيها السواك أو يكون سنية السواك فيها مطلقة. لكن أقول يطبق الإنسان سنة السواك حتى لو قام من الظهر، لأن الفم يتغير بالنوم بالسكوت الطويل، وربما لو طبق هذه السنة من أجل هذا الحديث الآخر وهو أن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. دعونا في وقتنا وهو ما قبل الفجر. أنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك أي يدركه. هذه أول سنة. ثاني السنن، وأنا أقول وأعيد وقبل أن أبدأ بالثانية أقول ولننتبه جميعا أيها الإخوة، أقول أن السنة حينما نطبقها لا يخلو حالك من حالين. وأنا أقول هذا الكلام أيها الإخوة وعض عليه بالنواجذ. لماذا؟ لأنه من كلام الأئمة المتقدمين، ذكره النووي رحمه الله. حينما تسمع بسنة لا يخلو حالك من حالين: إما أنك إنسان لا تطبق هذه السنة أو أنها صعبة عليك، فلا تدع هذه السنة ولو لمرة واحدة، طبقها في حياتك حتى تكون ممن ضرب بسهم لهذه السنة، لا تدعها لو مرة واحدة. يقول النووي رحمه الله: اعلم أنه ينبغي لمن بلغه شيء من فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرة واحدة ليكون من أهله، ولا ينبغي أن يتركه مطلقا لحديثه: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، انتهى كلامه رحمه الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أيضا، إذا أنعم الله عليك بتطبيق سنة من السنن وكنت ممن يواظب على هذه السنة، فإذا فاتت عليك هذه السنة لعذر من الأعذار فلا تدعها. إن كانت مما تقضى فقضها، إن كانت مما تقضى فقضها، مما ورد السنة في السنة قضاؤها فقضها. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. كان يقضي النبي صلى الله عليه وسلم ما فاته من السنن. وأنت أيضا لا تقول هذه السنة ذهب وقتها، ولا تتعاجز، ولا يفتح عليك الشيطان بابا، لأن الشيطان حريص جد حريص، وسوف تستشعرون ذلك من الدروس القادمة كيف أن الشيطان بالمرصاد للإنسان في كل طريق وفي كل حين ووقت. إن تركت السنة وتركت السنة التي كنت تحافظ عليها فلا تدعها إذا كانت مما تقضى فقضها. لماذا؟ حتى لا تعتاد على تركها والتفريط بها حتى تكون هينة. ونحن جميعا أيها الإخوة وأيتها الأخوات لو تأملنا في كثير من السنن التي نطبقها نجد أننا ماذا؟ نجد أن هناك سنن ربما تهاوننا فيها، حينما تفوتنا لا نحسر ولا تأتينا حسرة على فواتها. ثم ماذا يحدث بعد ذلك؟ ما الذي يحدث؟ يحدث أن الإنسان يتهاون بها، ثم يتهاون بها مرة أخرى وثالثة ورابعة وعاشرة، حتى ماذا؟ حتى يترك تلك السنة بالمرة. وربما لو قلبت ذهنك قليلا ورجعت إلى الأيام الماضية لوجدت أن هناك سنن قد طبقتها ثم أنت اليوم من المفرطين فيها، لأنك ممن تهاون في تفريطها. نسأل الله السلامة والعافية. ثاني هذه السنن في السنن التي قبل الفجر أن يقول الإنسان الأذكار الواردة عند الاستيقاظ من النوم. والأذكار الواردة هي ما جاء في صحيح البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال باسمك اللهم أموت وأحيا، باسمك اللهم أموت وأحيا. إذن من السنة إذا استيقظ الإنسان أن يقول باسمك اللهم أموت وأحيا. ثالث سنة والرابعة والخامسة سوف أسردها وأذكر الدليل عليها. ثالث سنة أن يمسح النوم عن وجهه، أن يمسح النوم عن وجهه. ويمسح النوم عن وجهه يعني يمسح عينيه بيده ليمسح أثر النوم، ليمسح أثر النوم. رابع السنن أن ينظر إلى السماء، وسوف تأتي الأدلة على هذه، أن ينظر إلى السماء. وخامس السنن أن يقرأ العشر الآيات الأخيرة من سورة آل عمران. الدليل على هذه الثلاث سنن مسح النوم عن الوجه والنظر إلى السماء وقراءة آخر عشر آيات من سورة آل عمران ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه رضي الله عنهما بات ابن عباس ليلة عند ميمونة وهي خالته وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عباس فاضطجعت في أرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران والكلام من ابن عباس، ثم قرأ العشر آيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ، والشن المعلقة هي قربة، فتوضأ فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. جاء في رواية مسلم هذه العشر آيات من أين تبتدئ، جاء في رواية مسلم أن ابن عباس قال فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل ثم خرج فنظر إلى السماء، فنظر إلى السماء وتأمل، فنظر إلى السماء ثم تلا. إذن يطبق الإنسان السنة أنه ينظر إلى السماء سواء من فناء بيته، سواء يفتح الشباك وينظر، سواء من السطح سطح البيت، سواء من حوش البيت الرحبة أو إلى غير ذلك. يقول ثم خرج فنظر إلى السماء ثم تلا هذه الآيات في آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر الآيات، إلى آخر آل عمران التي هي في آخر سورة آل عمران. السنة السادسة أن يغسل الآن نمشي في الترتيب في السنن، يغسل يديه ثلاثا. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. والحديث متفق عليه. واختلف أهل العلم هل غسل اليدين أو هل غسل اليدين قبل دخولهما، غسل اليدين ثلاثا بعد الاستيقاظ من النوم، هل هو واجب أو مستحب على قوله؟ القول الأول قالوا أنه واجب، وأنا بعض المرات أعرض على بعض اللفتات العلمية من أجل أن نتكلم بكلام علمي متقن وأيضا تحقيق علمي حتى يزول عندنا كل إشكال بإذن الله تعالى وتوفيقه. قال بعض أهل العلم أن هذا واجب. قالوا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، والنهي للتحريم في الأصل حتى يأتي صارف يصرفه من التحريم إلى الكراهة، فقالوا هو واجب ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في النهي التحريم ولا صارف لهذا النهي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وهذا مما نهانا عنه. هذا القول الأول. القول الثاني أنه مستحب وهو قول جمهور العلماء، واستدلوا بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وجه الدلالة من هذا أن الله عز وجل بدأ بغسل الوجه، ولو كان غسل اليدين واجبا لبدأ به، وهذا يدل على أنه مستحب. ولكن على كل حال نقول الأولى أن الإنسان لا يتركه، الأولى أن الإنسان لا يتركه، فإذا دخل أو سواء دورات المياه أو ذهب إلى المغسلة أن يغسل يديه ثلاثا. السنة السابعة أن يستنشق ويستنثر بالماء ثلاثا، أن يستنشق ويستنثر بالماء ثلاثا. بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات، والحديث في الصحيحين، فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. وهذا أول المواضع أو ثاني المواضع التي يرصد الإنسان للإنسان، يرصد الشيطان للإنسان فيها مرصده، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، وسوف يأتينا توضيح هذه العبارة. واختلف أهل العلم هذا الاستنثار هل هو واجب أو مستحب على قولين. القول الأول قالوا بالاستحباب للعلة الواردة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. ومن القواعد المعروفة عند جمهور أهل العلم أن الأمر إذا علق به علة من العلل فإنه يصرفه إلى الاستحباب، وهذه علة وجدت في هذا الحديث فقالوا يصرف هذا الاستحباب، وهذه القاعدة ليست على إطلاقها من أهل العلم من ردها وقال ليس عليها دليل. إذا هذا هو القول الأول، قالوا بالاستحباب. القول الثاني قالوا أن هذا الاستنثار واجب، لأن الأصل في الأوامر الوجوب، ولا صارف يصرفه عن الوجوب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3 مرات. وعلى كل حال نقول الإنسان الأولى، أيضا نقول هنا الأولى أن الإنسان لا يتركه، إلا أننا نقول أن هناك رواية أخرى جاءت عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر 3. فهذه الرواية قيدته بالوضوء. ربما يقال أن هذه سنة، أن هذا العمل مأمور به الإنسان على وجهين: أن يستنثر 3 إذا قام للحديث الأول لأنه مطلق، وأيضا إذا توضأ فإنه لا شك أنه سوف يستنثر، فالأولى أن الإنسان يطبقه. طيب، نرجع إلى لفتة عظيمة مهمة جدا، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. وتأملوا معي هذه العبارة: بيات الشيطان على خياشيم الإنسان اختلف فيه أهل العلم، هل هو على حقيقته أو أنه يعني معنى آخر. القول الأول قالوا أن بيات الشيطان هنا ليس على حقيقته، ليس أن الشيطان يبيت على الخياشيم، وإنما معناه أن ما يكون في الأنف من الأذى والقذى يوافق ما عند الشيطان، لأن الشيطان مؤذي وعنده من الأذى ما يوافق هذا الأذى. طيب، هذا القول الأول. القول الثاني قالوا هو على ظاهره، وأن الشيطان يبيت حقيقة على خشم الإنسان على أنفه. وبالمناسبة هذا الحديث دلنا على أن كلمة خشم كلمة عربية فصيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على خياشيمه، وهذا جمع، والجمع ليس مرادا هنا، والإنسان له أنف واحد، لكن نأخذ منه أن كلمة خشم كلمة عربية فصيحة. على كل حال قالوا أنه يبيت حقيقة. لماذا حقيقة؟ قالوا، وتأملوا معي هذا الكلام، قالوا: لأن الأنف هو أحد المنافذ الجسم التي يتوصل بها إلى القلب، والمنفذ الثاني الأذني. وما الدليل على ذلك؟ جاء في صحيح مسلم أن النبي في صحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده رجل نام ليلة حتى أصبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أو في أذنيه. إذن هذا أيضا منفذ ثاني يدخل منه الشيطان. إذن أول أمر، أول منفذ الأنف، ثاني منفذ الأذن. طيب، ثالث منفذ ما هو؟ الفم. ما الدليل على ذلك؟ حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل، فإن الشيطان يدخل. وهذا فيه دلالة على ماذا؟ فيه دلالة على أن هذا منفذ للشيطان. إذن هذه 3 منافذ جاءت في السنة أنها للشيطان. أما الفم فله غلق، أما الفم فله غلق، فذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تاب أحدكم فليمسك بيده على فيه، وهذا غلق له. وجاء في رواية: فليكظم ما استطاع، يغلق أسنانه بعضها إلى بعض من أجل أن يسد هذا الغلق. أيضا الأذن لها غلق، لكن الأنف ليس له غلق. قالوا: إذن هو يبيت حقيقة، والإنسان يستنثر مباشرة من أجل أن يخرج ما بات فيه الشيطان. على كل حال هذه حكمة ربما تلتمس من كلام أهل العلم، ونعرف أن قول أهل العلم على قولين: أنه يبيت حقيقة، وأنه ليس المقصود أنه يبيت حقيقة. ما معنى يبيت حقيقة؟ أي أنه يبيت بياتا حقيقيا، أنه اتخذ هذا المكان مكانا له لأن يبيت، يعني ربما لا يراه الإنسان، لا شك أن الشيطان لا يرى، ولكن اتخذ هذا مكان يبيت فيه، يبيت فيه أعوانه، لكنه على حقيقته. والقول الأول أنه أمر معنوي، أن الآن فيه أذى يوافق الأذى الذي عند الشيطان. على كل حال هذه لفتة علمية جئنا بها على هذه، ومررنا بها على هذه السنة. السنة الثامنة، ولا زلنا في الوقت الذي هو قبل الفجر، السنة الثانية: ثم يتوضأ بعد ذلك. والوضوء أيها الإخوة فيه سنن كثيرة، ولأن هذه الدروس دروس ضيقة وليس معنا وقت يفسح لنا المجال، إلا أننا سوف نعرض لهذه السنة سنة الوضوء لأنها معروفة عند كثير من الناس، لكن سوف أعرض عليها بعجل بسرعة. لماذا؟ لأنها معروفة ولن أستقصيها كلها، وإنما سوف أذكر أغلبها تقريبا من أجل التذكير بها، وإلا هي معروفة موجودة عند كثير من الناس يعلمها وقل من يجهلها. أول هذه السنن في الوضوء السواك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي هريرة عند أحمد، ورواه ابن خزيمة أيضا والحاكم في صحيحهما، ورواه البخاري تعليقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي. والحديث رواه مسلم. ثاني هذه السنن في الوضوء التسمية لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. والحديث رواه أحمد وأبو داود بن ماجة، والحديث ضعيف، ضعفه أبو زرعة وأبو حاتم وابن القطان والإمام أحمد. وقال الإمام أحمد: لا يثبت في هذا الباب شيء إلا أن لهذا الحديث شواهد عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك هذا الحديث بهذه الشواهد صححه أو حسنه جمع من أهل العلم، وقالوا يرتقي إلى درجة الحسن. قال ابن حجر رحمه الله في التلخيص: الظاهر أن مجموع الحديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا، وإن احتج بالحديث فإن التسمية سنة، وهو قول جمهور أهل العلم، وحسنه غير واحد من أهل العلم، منهم ابن حجر في تلخيص الحبير، ومنهم أيضا ابن الصلاح في محجة القرب، وأيضا الشوكاني في السيل الجرار وغيرهم. ثالث هذه السنة من الوضوء غسل الكفين ثلاثا لحديث عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات. السنة الرابعة التيامن في غسل اليدين، أن يبدأ بالجهة اليمنى قبل اليسرى، يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى، حينما يغسل قدمه يبدأ باليمنى قبل اليسرى، فإن التيامن سنة، فلو بدأ الإنسان باليسار قبل اليمين لا أشكال في ذلك، ولكنه خالف السنة. والدليل على أن التيمن سنة حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله. وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم. الحديث رواه أبو داود. قال ابن قدامة رحمه الله: لا خلاف بين أهل العلم في استحباب البداءة باليمنى. السنة الخامسة في الوضوء البداءة بالمضمة والاستنشاق، فلو بدأ الإنسان بغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو يستنشق فلا إشكال في ذلك إلا أنه خالف السنة، فلو بدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل ذلك لا طبق السنة. لحديث عثمان في صفة الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا. والحديث متفق عليه. السنة السادسة المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم لحديث لقيط بن صبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والحديث يدل على المبالغة في الاستنشاق. وأما المبالغة في المضمضة أخذت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء. والإسباغ له طريقين: إسباغ واجب، وهو أن يأتي الإنسان بجميع فروض الوضوء وواجباته، وإسباغ مستحب، وهو أن يأتي الإنسان بسنن الوضوء. سابع السنن في الوضوء، ولا شك قبل ذلك أن الإسباغ له فضل عظيم. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على مكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. والحديث رواه مسلم. والمقصود بإسباغ الوضوء على المكاره أن الإنسان إذا اضطر لحال يكره معه الوضوء، كأن يكون الماء حار وليس عنده ماء بارد، أو يكون الماء بارد كفصل الشتاء وغيره وليس عنده ماء حار، فإنه إذا جاء بسنن الوضوء واجبات الوضوء وسننها فإنه يدخل تحت هذا الفضل العظيم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. ثامن هذه السنن مسح الرأس على الصفة المسنونة، وهي ماذا؟ أن يبدأ بمقدم رأسه ويضع يديه على مقدم رأسه ويذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، يعني يجعل اليدين على الرأس، يجعلهما على مقدمة الرأس بعدما يأخذ ماء، يبل يديه بالماء ثم يجعل اليدين على مقدمة الرأس ويذهب باليدين مسحا إلى خلف الرأس ثم يرجع، ولازالت اليدين على الرأس يرجع بهما إلى مقدم الرأس. هذا الأمر يطبقه الرجل ويطبقه المرأة على هذه الحال أيضا، والمرأة تدخل مع الرجل فيما خوطبت فيه. تاسع هذه السنن سنن الوضوء التثليث في غسل الأعضاء، يغسل ثلاثا ثلاثا لأن الغسلة الأولى واجبة والثانية سنة والثالثة سنة، فلو جاء بالثانية والثالثة فهذا من قبيل السنة. ويدل على ذلك حديث ابن عباس عند البخاري حيث توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، وهذا يدل على أن أقل ذلك مرة. خامس تاسع أو عاشر هذه السنن الدعاء الوارد بعد الوضوء، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. والحديث رواه مسلم. وجاء أيضا في حديث أبي سعيد الخدري حديث آخر ودعاء آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فرغ من وضوئه فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، طبع الله عليها بطابع ثم رفعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة. وهذا الحديث رواه النسائي ورواه الحاكم وصح إسناده ابن حجر. فجاء عندنا دعائين، الدعاء الأول دعاء معروف: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وفي رواية: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله ورسوله، طبق الإنسان هذا وهذا فلا أشكال إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. الدعاء الثاني: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. فيطبق الإنسان، ودائما السنة إذا وردت على وجوه متنوعة يطبق هذا مرة وهذا مرة، ليكون الإنسان ممن يطبق هذا مرة وهذا مرة. وقبل أن أدخل في القسم الثاني من السنة التي هي قبل الفجر، هنا لفتها بسيطة وأختم بها درسنا اليوم. حينما تقبل على الوضوء أيها الأخ المبارك وأيتها الأخت المبارك، استشعر ثلاثة أمور، وقل من يستشعر هذه الثلاثة أمور. الأمر الأول: استشعر ثلاثة فضائل. أولا، أن هذا الوضوء سبب في محبة الله عز وجل. تأمل حينما تقبل على الوضوء، أنت حينما تقبل على الوضوء، أن هذا الوضوء سبب في محبة الله عز وجل لك. ما الدليل على ذلك؟ قال الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهذا النوع من أنواع التطهر الوضوء، وذلك شيخنا ابن عثيمين رحمه الله له كلام على هذا الأمر وأدخل الوضوء معه. هذا فضل. فضل آخر حينما قبل أن تقبل على الوضوء، وهو أن هذا الوضوء سبب في مغفرة الذنوب. ما الدليل على ذلك؟ جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه، تأمل، فغسل وجهه، خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب. هذا الفضل الثاني. الفضل الثالث: أنه يكسى يوم القيامة حللا في مواضع وضوئه، لأنه توضأ في هذه المواضع يكسى في هذه المواضع حلل. الحلل من ماذا؟ الحلل من الذهب والفضة واللؤلؤ، وحلوا أساور من فضة. وأيضا جاء في آيات أخرى ما يدل على أن الحلية من الذهب والفضة وأيضا من اللؤلؤ. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، حيث يبلغ الوضوء. ثلاثة أمور، كم واحد منا أيها الإخوة وأيات الأخوات يستشعرها؟ محبة الله، مغفرة الذنوب، أن هذه المواضع، وأنت تغسل يديك تأمل أن الساعد وأن الرأس سوف يلبس تيجان من ذهب، من لؤلؤ، من فضة، هذه السواعد سوف تكسى ذهبا، هذه الأقدام سوف تكسى حلية يوم القيامة مع مغفرة الذنوب ومع محبة الله عز وجل. لا شك أننا إذا استشعرنا هذه الثلاثة فضائل سوف ندخل إلى الوضوء ونستشعر هذه العبادة العظيمة التي لطالما توضأنا سريعا ولا نستشعر شيئا أبدا ولا كأننا نفعل عبادة. نسأل الله أن يتوب علينا. أتوقف هنا. بقي عندنا القسم الآخر، وهو لازلنا في ما قبل الفجر. القسم الآخر وهو قيام النبي صلى الله عليه وسلم لليل والوتر، وهناك سنن كثيرة سوف نتحدث عنها غدا، ولكنني أنبه تنبيه واحد، وأن درس غدا إن شاء الله سوف يكون في الساعة 9:30. أستأذنكم في تأخيره نصف ساعة لأمر طرأ علي غدا بإذن الله تعالى. سوف يكون هناك درس لدرسنا يبدأ 9:30 إلى 10:30، ثم يوم الخميس ويوم الجمعة نرجع إلى الساعة 9 تمام بإذن الله تعالى. أستقبل أسئلتكم، وكان هناك أسئلة لمدة 10 دقائق فقط، في الساعة 10:10 سوف أنهي الاتصال. أستقبل أسئلتكم الآن، بارك الله فيني وفيكم. هنا سؤال يقول: هل في غرفة المغتربون؟ وحينما نقول غرفة المغتربون هذا بناء على الحكاية كما يقال سورة المؤمنون، وإلا فاللفظ الآخر إنما هو مضاف إليه، والمضاف إليه يكون مجرورا، وجمع المذكر السالم يجر علامة جره الياء كما تعلمون، ولذلك يقال سورة المؤمنون بناء على الحكاية لأنها هكذا حكيت أنها المؤمنون. وكذلك هنا المغتربون هكذا حكيت وعرفت أنها المغتربون. لما نقول غرفة المغتربون من حيث الحكاية نقول غرفة المغتربون، لكن من حيث الإعراب نقول غرفة المغتربين. وكذلك سورة المؤمنون من حيث الحكاية نقول سورة المؤمنون، وإنما من حيث الإعراب نقول سورة المؤمنين. على كل حال، جاءنا سؤال في غرفة المغتربون: هل في فرق بين التسبيح في القلب أو في اللسان؟ لا شك أن هناك فرق في كل العبادات بين أن يسبح الإنسان بلسانه فقط، وأن يذكر أذكار الصلاة أو غيرها من الأذكار بلسانه فقط، وأن يستشعر ذلك بقلبه. هذا أعظم أجرا، وهو الذي معه يتحرك القلب ويكون الإنسان فيه مبادرا ومزدادا من إيمانه. وهذا هو المقصود من معتقد أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولذلك كثير من الناس ربما يقول: أنا أفعل كثير من الطاعات وربما أبادر إلى كثير من الصلوات وغيرها من الأمور، ولا يزداد إيماني بعد هذه الصلاة. نقول: لأن القلب لم يكن حاضرا. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا، ويجعلنا ممن يحضر قلبه ولسانه في هذه السنة وهذه العبادات. يقول: هل احتقار السنة من الكفر؟ لا شك أن احتقار السنة لا يخلو حاله من حالين: إما أن يكون مستهزئا، فهذا لا شك أنه دخل في نقض من نواقض الإسلام، أنه استهزأ بشيء من أمور الدين، وإما أن يكون لا يقصد الاستهزاء والاحتقار في ذلك، وإنما يقصد لماذا. وكثير من العوام، هذا ربما ينطلي على كثير من العوام، لكن لابد أن ننبههم على ذلك ولا نعذرهم في هذا. نقول لهم: ترى هذا الأمر أمر عظيم، حينما تحتقر وتقول ليش ثوبك قصير، أو ليش تأخذ دائما لحيتك طويلة، أو غير ذلك من الأمور، لا شك أن هذا أمر عظيم وقع فيه. لكن حين التكفير، تعرفون أن التكفير ضوابطا، وأن الإنسان لا يكفر مباشرة، وتكفير معين له موانع وله شروط، ليس هذا موضع بسطها. يقول: ما من قال سبحانك اللهم وحمدك في حديث الفضل الآخر، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، ما فضله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: طبع الله عليها بطابع ثم رفعت. ما معنى طبع عليها بطابع؟ يعني كانت من الأمر المقبول المقبول. السؤال عندنا في غرفة المنارة يقول: ما هي الآية التي يسن قراءتها في ركعتي سنة الفجر؟ أنا أقول، سوف أجاوب على هذا السؤال ولو أنه لم يأتي وقته، ولكن من أجل أن من كتب هذا السؤال وغيرهم من يسمع هذا الأمر يطبق هذه السنة، من أجل نبادر فقط، وإلا وقته سوف يأتينا غدا بإذن الله تعالى. السنة أن يقرأ في السورة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله واحد، وهذا جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة، وجاء في حديث ابن عباس في الصحيحين أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وفي الركعة الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا دون الله، إلى آخر الآية. وجاء في رواية أخرى أنه يقرأ في الآية الأخرى: فلما حس عيسى منهم كفرا قال من أنصاري إلى الله. سوف يأتينا إن شاء الله، لكن أقول طبقي أو طبق هذه السنة بأن تقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، وسوف يأتينا تفصيل هذه السنة وأنها وردت على وجوه متنوعة في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هنا يقول: ما حكم لبس القصير؟ أنا أقول لأختنا التي سألت: بودي أن نبدأ لمن له السؤال، بودي أن نبدأ بالأسئلة التي تخص الدرس وهم أحق، إن كان هناك فاضل وقت أجبنا على هذا السؤال. طيب، سؤال آخر يقول: سؤال: لو تعطينا نبدأ عن قيام الليل. سوف أعطيكم غدا درس كامل عن قيام الليل وسننه من أوله لآخره، لأن الكلام عن قيام الليل طويل، وهذا الأمر نسأذنكم أن لا نتكلم فيه الآن وإنما نتكلم به غدا. يقول السؤال: من بكر في الجمعة وأنصت إلى آخر الحديث ما فضله؟ تكلمنا عن فضله قبل قليل، وأنه له أجر سنة في كل خطوة، له أجر سنة صيامها وقيامها، أجر سنة صيامها وقيامها. هذه تسأل ندعو لها بتفريج همها، أسأل الله عز وجل أن يفرج همها وأن يفرج ونفس كربها وأن يغفر لنا ولها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ممن ينشرح صدرها، وأن يجعلها ممن تصبر على ما ألمت به، وأن يزيها بتلك الأمور والملمات التي ألمت بها أجورا عظيمة. ومن سمع ومن قال، سؤال: كيف نوفق بين العناية بالأطفال والاهتمام بالعبادة، خاصة إن كانوا صغار لا يقومون على أنفسهم وفقكم الله؟ هذا سؤال طيب ومهم جدا. أقول لأم عبد الملك هذا السؤال، نقول نستطيع أن نوفق. هناك عبادات تستطيعين أن توفقي فيها، مثلا على سبيل المثال، ما الذي يضرك وحينما تعلمين أن من السنة تأخير صلاة العشاء في صلاة العشاء لا تصليها في أول وقتها، وإنما تصليها في وقت يتسنى لك أن تعطي الأطفال شخصا آخر، إما أختا أو زوجا أو آخرا، لعشر دقائق لربع ساعة تستشعرين وتدخلين في هذه الصلاة بحضور قلب. وكذلك بعض السنن الأخرى، وأنا أقول لا سيما الصلوات، وأنا والله أعتب كثيرا على النساء خاصة النساء، وربما لو فكرت أيتها الأخت المباركة لوجدت هناك وقت تستطيعين فيه أن تصلي من دون هذه الضوضاء وهؤلاء الأطفال. أقول لأخواتي، أقول كثيرا ما تصلين عند التلفاز أو عند الذين يتكلمون ويتحدثون حولك أو عند الأطفال أو إلى غير ذلك، كيف تستشعرين الصلاة؟ لا شك أنه من المحال أن تستشعري الصلاة، بل ربما يكون الإنسان تفكيره مع من بجانبه. هل يؤتم بمن لم يطبق السنة؟ نقول لا شك أن الإنسان إذا كان ممن يصلح للإمامة أن يكون الإنسان مأمونا خلفه، وإذا كان لم يطبق السنة هذا لا يعني أنه لا يصلح للإمامة، والقاعدة في ذلك أن من صحت صلاته صحت إمامته، هذه قاعدة معروفة، أن من صحت صلاته صحت إمامته، هذا من حيث الصحة. لكن من حيث الأولى، جاء في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أم القوم أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا في قراءة سواء فاعلمهم بالسنة. ولا شك أن هذا هو الأولى، لكن لا نقول أن من لم يطبق السنة أن الصلاة خلفه لا صحيحة، بل هي صحيحة. هل السنة الراتبة تجبر النقص؟ لا شك أنها تجبر النقص، وكل النوافل تجبر النقص. ماذا عن سنة الفجر إذا نهضت متأخرة، هل يجب أن تكون بعد الأذان مباشرة؟ لا شك أن السنة لا تكون إلا بعد الأذان، السنة لا تكون إلا بعد الأذان، بل من صلىها قبل الأذان لا يجوز له ذلك. هذا عن كلام سنة الفجر كما ورد في السؤال. طيب، هل مسح الشعر في الوضوء بالطريقة التي ذكرتها يا شيخ بالنسبة للنساء واجب؟ وإذا كان الشعر طويل كيف يتم المسح؟ بارك فيكم. ربما هذا السؤال كثير من النساء يقول من الصعب علينا ذلك. لا، أقول لا، ليس من الصعب. أولا نقول أنه سنة كما تقدم قبل قليل. لماذا سنة؟ لأن الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، وهذا هذه الآية وهذا القول من الله جل وعلا قول مطلق، فكيف ما مسح الإنسان رأسه تم وضوءه، هذا من حيث الوجوب. لكن من حيث السنة كما جاء في حديث عبد الله بن زيد، يبدأ بمقدم رأسه حتى يذهب بما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. المرأة تطبق ذلك، إذا كانت قد لفت شعرها فإنها لا تنقضه، لا يحتاج إلى أن تنقضه. ولا شك أن المرأة لا تمسح إلا إلى أصول الشعر، ما استرسل من الشعر في الخلف لا يجب على المرأة أن تمسحه، وإنما فقط إلى أصول الشعر، إلى بداية الرقبة، الرقبة ليست داخلة في المسح، ثم ترجع. حتى لو احتاس شعرها، حتى لو ربما تقول الله شعري ربما، نقول برفق امسحي وارجعي حتى تطبقي هذه السنة. أنا أقول أيضا الأسئلة التي لا تخص السنة لا أجاوبها إلا إذا كان هناك وقت، وهنا انتهى الوقت. أستأذنكم وأسأل الله عز وجل أن يبارك فينا وفيكم، وغدا إن شاء الله سوف يكون الدرس في الساعة 9:30 بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يبادر إلى السنة. هنا سؤال أم حمزة تقول: صلاة الضحى متى تكون؟ سوف نتكلم عن صلاة الضحى إن شاء الله في الدرس الثالث بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا جميعا وأن يغفر لنا، وأعذروني على الإطالة إن كنت وأطلت فيكم، وأسأل الله عز وجل يجعلنا من أولئك الذين يسمعون لفضائل الأعمال فيبادرون إليها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وقبل ذلك البعض يقول ستجيب على الأسئلة غدا، لا أعيدكم بذلك لأن الأولى أن نأتي بالدرس، لكن إن شاء الله أعيدكم في آخر درس بإذن الله تعالى أن أمكث معكم 45 دقيقة إن أردتم ذلك لإجابة الأسئلة. بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا، وأستأذنكم، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.